فعندنا حديث مجاهد في اللاسلكة أعطوهم التلفون
اللاسلكة
لا حديث مجاهد قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا طويل اللحية فقال لي مشوه أحدث نفسه
مش مشوه
التعرضون
على هذا الرسالة اللي كتبها أخونا قلت له لما ذكر لي إياه قلت له والله نعمة من الصناعة ولكن قبل أن أطلعها وتنشرها لا بد من عرضها على شيخ
إحنا استغلينا هذا
طيب.
قلنا مرسل
أنا ظننت شيئا آخر أنه هذه رسالة حررها ووصل إلى السنة التي ندعو الناس إليها فيجب أن تكون هذه السنة متمثلة فيه
جزاك الله
حتى كلها
شيخنا هو بداية هذه
أنا ولكن إلى الآن ماني مقتنع حقيقة
إيش ما لك
بالقبضة
لا اسمح لي يعني يكون مقتنع بالزيادة القبضة
بكون هذا شيء أعجب وأعجب إذن
أنا الآن سأسأل بعض الأسئلة أيضا في اللحية
ما ليش لكن أنت خلاصة الرسالة
نعم
أليس
جواز الأخذ
جواز الأخذ
أي نعم
جواز الأخذ كيف ما شاء الآخذ
يعني حتى لو ذهب بالوفرة
يعني هنا يقال عندنا وقف حمار الشيخ عند العقبة
ونعقتم كل هذه الأمور مستحضرها وأسئلتك يعني أقول الشيخ الآن سيسألني بكذا وكذا وكذا
طيب وهل هيأت لها جوابا؟
لا والله
أين الجواب؟
لا أين الجواب صحيح نعم
إذا
جاء كانوا جاء لكن نتغدى ثم نجلس إن شاء الله طويلة إذا تريد أن تكلم إذا
تفضل إذا هبت رياحك فغسل
إن شاء الله
تعالى الذي نستطيع أن نختلفه إن شاء الله تعالى هو قال لي
وإذا كان بده مجلد بده أسفار معنا
وذكر لي أسئلة فقلت له يعني بعض الأسئلة لا فقال الأسئلة تتعلق بالصلاة
والحسنة أو ذلك
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد هذه أسئلة يا شيخنا تعلق الصلاة والحج وغير ذلك يقول هل يجوز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين الخطبتين عند جلوس الإمام كالذي يسكت من بجانبه يعني الكلام أثناء الخطبة أو المحتبي أو نحو ذلك
بين الخطبتين
بين خطبتين الجمعة
ليس هناك نص يمنع من الكلام فيه كما هو الشأن في أثناء خطبة الخطيب ولكن ينبغي أن يلاحظ هنا شيء له علاقة بباب سد الذريعة فإذا كان الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر حكيما وعليما ومستحضرا لمثل هذه القاعدة بحيث أنه إذا أمر أو نهى بين في الجلسة بين الخطبتين لا يمتد كلامه هو أولا ثم لا يفسح المجال ليتكلم المنصوح منه ثانيا الأمر جائز لا غبار عليه
وحديث إذا قال الرجل لصاحبه أنصت قد لغى
متى؟
أثناء الإمام يخطب
أنت بتقول
بين الخطبتين تقول ليس هناك دليلا يعني هناك
أنت سؤالك بين الخطبتين
أين
وحديثك هذا يعني بين الخطبتين قبل والخطيب يخطب
أنا فهمت منك يا شيخ أنه ليس دليل هناك أيضا في الخطبة
لا بين العكس
العكس نعم
على العكس بارك الله فيك قلت ليس هناك دليل النهي عن الكلام بين الخطبتين كما هو الشأن والخطيب يخطب. واسمع الشريط
ان شاء الله. الله. طيب اذا كان الامام مسبوقا المأموم مسبوقا في الرباعية مثلا فجلس الامام للتشهد الاخير وتورك، فهل يتورك المسبوق علما انه بقي له من صلاته من باب
وما الذي نصب الكافة؟
هل يتورك؟
هل يتورك
المسبوق؟
المسبوق ايوه. الجواب نعم، لان عليه ان يقتدي بالامام.
فلم تكن له الاخيرة يا شيخ.
مش مهم. ليس المهم انه هي اخيرة له او ليست اخيرة له. وهذا ينقلنا الى مسألة هي اهم من هذه واوسع. وهي قاعدة، وهي هل قوله عليه السلام
صلى الله عليه وسلم
انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد واذا سجد فاسجدوا واذا صلى قائما فصلوا قياما واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعين. هل هذا الامر بالاقتداء بالامام حتى فيما خالف الامام الركن بالنسبه للمقتدي خلفه؟ هل هذا الامر في الحديث خاص في هذه المخالفه فقط ام الامر اشمل وعام؟
اشمل.
الا ندخل في هذا العموم والشمول سؤالك السابق ذكرا؟
بلى يا شيخ.
فاذا هذا هو، لذلك لا اعتداد بالملاحظه التي هي وردت في كلامك ان هذا التشهد بالنسبه للمقتدي ليس هو التشهد الاخير. واضح؟
واضح. جزاك الله خيرا. طيب اذا حث ولي الامر على صلاة الاستسقاء في يوم الخميس مثلا ولكن نزل الغيث مثلا يوم الاربعاء، فهل يصلي الخميس للاستسقاء؟
نزل الغيث قبل طلب الغوث.
اي نعم.
هكذا
يعني. هكذا نعم.
أنا أرى الله أعلم في هذه المسألة إن استمر نزول المطر إلى يوم الخميس فلا حاجة للاستسقاء، لأن الله عز وجل أغاث عباده بفضل منه. أما إذا انقطع وكان كما هو المفروض عادة النازل من الغيث من المطر لا يكفي بالنسبة لنظر الناس وعاداتهم، فحينئذ يستسقون يوم الخميس. واضح الجواب؟
واضح يا شيخنا. لكن إن خرج الناس للصلاة وإمامهم وكذا يخرجون معهم؟ نخرج معهم؟
ما في مانع. في الصلاة
عبادة.
بسم الله. تفضل يا
أخوان.
39 سنة. الرد على ابن حزم في باعه الات القرم في مسود يعني
ما هي مطبوعه
ومكتوبه على ورق، فنحمد الله على الوضع الذي كنا يومئذ فيه، وضع فقر مفرح. مكتوب الرساله على ورق الصرف اللي بيصر فيه وجه ناعم وجه خشن منذ 39 سنة بالضبط. ألفت هذه الرسالة وكان هناك مناسبة، كانت مجلة الإخوان المسلمون التي صدرت في القاهرة منذ زمن حسن البنا رحمه الله. والحقيقة أن الأجندة كانت تمثل يعني منهج الإخوان المسلمين في معالجة المسائل الفقهية الخاصة التي ابتلي بها العصر الحاضر، وسبحان الله لا يزالون على نفس المنهج، مع أنه المفروض أنه حسن بنا خير من هؤلاء الذين ورثوا حزبه. المهم العدد من أوائل الأعداد أظن رقم 17 نشروا سؤالا لشاب مصري يقول: أنا شاب مسلم ومتدين حاطين بين هلالين ومخلص جدا، لكن يحب الاستماع إلى الموسيقى وآلات الطرب، مع أني أحفظ كذا جزء من القرآن، فهل يجوز لي ذلك أم لا؟ أحال السؤال إلى الشيخ محمد أبو زهرة. يا أستاذ، ما أصدق أن شيخا أزهريا على ما تعلمون من يعني رأينا في الأزهر وعلماء الأزهر إلا من عصم الله، ما أتصور أنه ينطق مثل هذا الكلام، كلام هزيل جدا جدا.
كلام فقهاء
يا ريت،
كلام فقهاء يعني رأيتيون،
لو أنك قلت متفقها
متفقها
يكون يعني أقرب إلى الواقع. سبحان الله، لأن الفقهاء يا أستاذ مجمعون على تحريم آلات الطرب، لا يستثنون من ذلك إلا الدف يوم العيد ويوم العرس، وقد يلحق بعضهم الطبل مثلا في الحرب، مع أن هذا نحن نراه ضد السنة ضد القرآن. المهم كلام لا يقول إمام من أئمة المسلمين أربعة ولا الأربعين ولا الأربعمين، كلام بيقول عنه الشام أطأ لحش ما في ميزان إطلاقا. المهم شو بيقول؟ بيقول: لا أجد في الشرع ما يمنع من الاستماع إلى الغناء ومن ذلك الدف، ويلحق بذلك الموسيقى بشرط إذا كانت لا تثير الغريزة الجنسية. ثم شرع وغرب، وقال لما اتصل المسلمون بفارس ودخلت أنواع من الموسيقى إلى الأمة المسلمة، كان منهم من يميل إلى الاستماع ومنهم من لا يميل. قضية يعني ما يلام ذاتية أو شخصية،
طبعا
ما لها علاقة، أيوة ما لها علاقة بالدين. لما قرأت هذه الفتوى اندفعت للرد عليها، هذا من 39 سنة. ثم بعد سنة أو نحو ذلك، هذا مذكور في المقدمة، أوقفني بعض إخواننا على مجموعة رسائل ابن حزم وفيها رسالة في إباحة الملاهي، وهو يعني ابن حزم قد تعرض لهذا الموضوع في كتاب المحلى بشيء من التفصيل، وذكر هناك نحو 10 أحاديث وضعفها كلها. ثم كما هو معلوم عن ابن حزم رحمه الله
لتأويل القرآن
بالغ مبالغة خطيرة جدا، فحكم بالوضع، مع أنه النقد الحديثي ما يصل به الأمر أن يقول بأنه حديث موضوع وإنما ضعيف. عندما ترد ايضا على ابن حزم في صفحات كبار يعني. المهم ملحوش الرسالة عندي لا أبدا.
ما هذا وقته يعني زفاف يعني.
وقلنا آنفا إذا أراد الله أمرا هيئ أسبابه. نحن بدأنا منذ شهور لإعادة طبع المجلد الأول من سلسلة الأحاديث الصحيحة. وفيه برقم 91 حديث البخاري: لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف يمسون في لهو ولعب ويصبحون قد مسرحوا قردة وخناديق. هذا الحديث من جملة الأحاديث اللي تعقبني فيها هذا الإنسان نرجو له الهداية أو أن يقسم الله ظهره. ابن عبد المنان هذا كتب مقالا في جريدة الرباط
والسبيل.
لا بعدها صار السبيل
في ذاك الزمان
بالأول
جريدة أردنية
قريبا. نعم مقال في نحو 3 أعمدة طوال حول هذا الحديث وقضيته. وجاء هنا بعجائب من كتم العلم وادعاء ما لا علم له به ونحو ذلك. قلت في نفسي لابد ما رد عليه، لكن كان كتاب طبع لما اطلعت على المقال كان كتاب قد طبع. عملت استدراكات في آخر المجلد هذا الذي هو تحت الطبع الآن. ردت على الرجل بشيء من التفصيل في عدة صفحات. قلت إذا أنا لماذا لا أهتبلها فرصة وبعيد النظر في الرسالة وبربطها بهذا الواقع وبنشر على الناس. وأنا الآن في هذا الصدد يعني بيضت رسالة وأنا انتهيت فقط من الفصل الأول الذي هو خاص في سرد الأحاديث الصحيحة من تلك الأحاديث التي ضعفها ابن حزم. أنا هو ساق نحو 10 أحاديث وضعفها كلها لما فيها حديث البخاري. وهنا ما في مجال الآن حديث الوقت لبيان خطأ ابن حزم في تضعيف الحديث، كذلك مقلد هذا ابن عبد المنان. إنما الشاهد انتهيت من الفصل الأول في سرد هذه الأحاديث وتخريجها بشيء من التفصيل العلمي. وأنا في هذا الصدد وهنا الشاهد نقف على رسالة ألفها أنا هنا منذ سنة 1407 هنا الرد على الغماري الذي ألف رسالة في تصحيح حديث حياتي خير لكم اللي أثار هذا الطحان. والله الله يجزيه خير أخونا علي الحلبي وذكرني هذه الأشياء أي مناسبة الآن أن تعيد النظر في الرسالة وفي المقدمة ترد على الطحان هذا وتنشرها. قلت والله صدق وإن شاء الله بعد ما أنتهي من رسالة الملاهي والرد على ابن حزم نشرع في تلك وننشرها إن شاء الله.
إن شاء الله
هذا الذي أردت.
الله يسلمك. الله يسلمك. في بالنسبة بالنسبة للدكتور اللي كان محمد الخطيب.
محمد الخطيب.
الخطيب.
نعم.
إنك في رسالة هذه تمام جتنا ولا رد على الغزالي. ويا ريت شيخنا معلش بس إذا كان نتكلم. موضوع الأناشيد الإسلامية هاي الشيخ
والله في نفس الأستاذ لأن هذا قبل القديم والآن توفى فيها
لأنها يا شيخنا بلاء هذه الصور
صارت مهزلة
والله مهزلة
هذيك اليوم
في رمضان بوصل زوجتي في إحدى صديقاتها اللي تتزوج فوصلها جهة البيت أنا والله على ما أسمع الواحد ما أرضي الشيخة بسمع
تعلموا
بسمع الأنغام شيخنا الأنغام هاي الماجنة فلما وقفت أمام الهاتف فقلت بسمع قلت لها لا لا تنزلي هذه في حط الأغاني استمعت يقول لا هذه مش أغاني هذه أناشيد إسلامية والله على نفس الوزن وعلى نفس اللحن ولا تختلف بشيء فاللي بسمعه ما بظن وما بقدر أميز إنه هل هذه حقا ما فيها آلات موسيقية أم لا لأنه جاي بشكل عجيب شيخنا مع المؤثرات الصوتية وغيرها فيا غير شيخنا هاي تخرجها للباب
هذا متعرض له والحمد لله حتى ذكرت قصة تجري بيني وبين أحد طلبة العلم من تلامذة أبو الخير الميناني لكن سمعت بيه رئيس رابطة العلماء في سوريا يومئذ تلميذ له زبون عندي يعني كنت يومئذ ساعاتي فجاءني يتأبط شيئا أكدت فيه وإذا هو ظرف مربع فاستنبطت من تربيعة الظرف هذا انه في ما يسمى عندنا
بالربابة
لا ظرف ظرف في ما يسمى بالكوانات عندنا هاي الالواح اللي
الكوانات
صندوق
هاي الكوانات
الكوانات شو تسمون هذول
اسطوانة دائرية
فهمت انه متأبط ايش اسطوانات
متأبط شرعا
أردت أدخل معه بالموضوع لكن بطريقة فيها شيء من البعد عنه لأنه هذا معنى أنه بيستمع إلى هذه الألواح قلت له مستنكر بطبيعة الحال أنت بتغني طبعا وانا اعرف ما بغني طالب علم لفة غبانية اللي بيسموها عندنا بالشام صفرة ولحيش وبعرفه انا من زمان انت بتغني قال لا قلت له طيب شو هذا قال ايكوانات قلت له اذا انت تستمع الغناء قال نعم بس انا ابنية طيبة والشاهد
هاي الشاهد
قلت له كيف يعني نية طيبة قال شوف مساكين قال بيحط الكرسي بيحط الصندوق هذا بيشغله على أغنية أم كلثوم وبياخذ المسبحة بيسبح الله وبيشغل أغاني أم كلثوم ويتذكر بها أغاني الحور العين
الله يا الشيطان
هذا الزبون
لا حول
تكلمت معه ما أدري بماذا خلى الساعة عندي مشان نصلح لها طبعا نحن عادة نعطي موعد إجا الموعد وإجا هو ومعه زميل إله من بيت الكسم عندنا في دمشق طوال من الرجال وأعرف أنه أقوى من الزبون علما ومن المقربين عند الشيخ أبو الخير الميداني رئيس رابطة العلماء وإذا به قد جاء به يستعين به علي
أيوة اتخذه ظهيرا
المهم فتحوا الموضوع او فتحت انواع الانكر المهم ما ذكر نفس الكلام اللي ذكره صاحبه الأول. قلت له يا شيخ أنتم لستم فقط بتخالفوا أدلة الشرع القرآن، اتخذوا دينهم له لعبا، أحاديث الرسول عليه السلام الذي تحرم تحريما عاما لآلاف الطرب، بل أنتم أيضا تخالفون الأئمة الذين تحرجون على الناس أن يخالفوهم ولو في سبيل اتباع الكتاب والسنة. فمن من الأئمة قال لكم بأنه يجوز الإنسان أن يستمع لأغنية امرأة أجنبية بنية طيبة، بنية طيبة أنه بدنا نتذكر غناء حور العين؟ قلت له هون الشاهد، قلت له ماذا تقول لإنسان إذا خلى بكم فرأيتموه قد أخذ يعاقر الخمرة، ولما أكلتم عليه قال أنا أتذكر خمر الجنة، فبعثوا وسكتوا. في الرسالة في الرد على الشيخ محمد، لا الشيخ محمد في المقدمة، يعني قيد الموسيقى لأنه
الزهرة كثيرة.
سبحان الله سلك مسلك وانت ذكرت الغزالي نقلا عن أخونا محمد الخطيب. الغزالي في القضية كسحت كسحة فظيعة جدا في مقدمة الرسالة، لأنه في كتاب السنة تعرض إلى هذا الحديث. المهم في عندك ورق شيء؟ ايش هذا القيد خلاف النصوص اللي بتحرم على الطرب عام؟ فالقيد من اين جئت به؟ هذا اولا. ثانيا، هل هذا القيد يمكن ضبطه؟ قد يكون نوع من الموسيقى لا يثير الغريزة الجنسية بالنسبة للشيخ، لكن قد يثير الغريزة الجنسية بالنسبة للشاب، قد وقد إلى آخره. وضربت مثلا بالشيخ الغزالي نفسه معرفي، قلت الشيخ
قبل السنة
لكن هذيك أحسن من هذا شوي، لا في وجه أبيض يعني أبلس، ممكن نكتب عليه. أما هذا أنا بروحش،
لا ما هو الشيخ ما أخونا أبو فيصل يعني بمناسبة الحديث مع الرسالة المخطوطة.
المقصود ضربت مثلا، قلت إذا كان الشيخ الغزالي جلس يوما هو يصرح بيستمع لأم كلثوم وعنده زوجة وربما يكون عنده بنت وعنده ولد إلى آخره، هو قد يكون لا يتأثر لأن هذه موسيقى وأغاني غير مثيرة بالنسبة له. لكن هل يمكن أن يقال هذا بالنسبة لزوجته بالنسبة لبنته بالنسبة لابنه إلى آخره؟ وضربت مثلا أن هذا القول يشبه قولا لأهل الرأي من أمثالكم قديما حين فرقوا بين الخمر المتخذ من العنب والخمر المتخذ من الذرة والتمر ونحو ذلك. قالوا في الأول كما قال عليه السلام قليله وكثيره حرام، قالوا في النوع الآخر لا يحرم منه إلا الكثير. فقلنا كيف يمكن معرفة الكثير من القليل؟ يعني بيشرب الإنسان بيشرب كاسة ما يسكر بها، كاسة ثانية ما يسكر بها، أول ما بمص المصة الأولى من الكاسة الثانية هذا هو الحرام. هذا كلام، هذا كلام فيها المصة اللي سكرت ولا مجموعة، هذا يشبه هذا تماما.
إذا بنعود نقول يعني المص والمص كانت تحرمان يعني.
ثم عرشت في هذه المناسبة ضربت رأي التحرير، ولا أقول ضربت حزب التحرير، ضربت رأي حزب التحرير الذي يقول ويا للعجب قال يجوز للرجل الغريب إذا لقي امرأة مسلمة في الطريق أن يسلم عليها وليس فقط يصافحها بل ويقبلها ولكن بشرط نية طيبة. ايش هذا؟ ايش هذا يا جماعة؟ ما يفكرون فيما يقولون.
والله
مصيبة.
والله بعض للأسف بعض الغير ملتزمين خلينا نقول التجار ما بيقولوا.
ما بيقولوا. الله.
نعم. نرجع لموضوعنا.
تفضل.
بارك الله فيك.
بس
عندنا حديث جابر بن عبد الله قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا مجفل الرأس واللحية فقال على ما يشوه أحدكم نفسه؟ قال وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى لحيته ورأسه يقول خذ من لحيتك ورأسك. هذا حديث ضعيف جدا ولكن له شاهد مرسل عن مجاهد قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا طويل اللحية طويل اللحية فقال لما يشوه أحدكم نفسه؟ قال ورأى رجلا ثائر الرأس يعني شعثا فقال مه أحسن إلى شعرك أو احلقه. مرسل صحيح روى أبو داود في المراسيل. فالآن عندنا حديث ضعيف وعندنا حديث مرسل وهو صحيح. وهذا المرسل
أخطأت فقول عندنا حديث ضعيف
جدا جابر. نعم
أصبت.
نعم حديث ضعيف جدا ومجاهد. قلت أنا سلمك الله وسلم الجميع إن شاء الله يظهر مما تقدم في هذا الفصل أن جميع المرويات وهي الأخر من اللحية ضعيفة ومنها الضعيف جدا ولكن توجد روايتين مرسلين صحيحتين روايتين مرسلتين صحيحتين
توجد روايتان
المرسل من كبار التابعين ومجاهد وعطاء بن يسار منهم. ثانيا إذا شارك الحفاظ المأمونون لم يخالفوه ولا نعلم لهم مخالفا. ثالثا إذا سمى من أرسل عنه سمى ثقة. وينضم إلى هذه الشروط الثلاثة شرط واحد أو أولا أن يروى الحديث من وجه آخر مسندة. قلت وقد روي عن ابن عمر عن أبي سعيد عفوا عن نعم عن جابر عن جابر. ثانيا أو يروى من وجه آخر مرسلا أرسله من أخذ العلم غير رجال المرسل الأول وقد روي من طريق عطاء بن يسار. ثالثا أن يوافق قول صحابي وقلت وقد وافق قول أربعة من الصحابة ابن عمر وأبو هريرة وجابر وابن عباس. أن يفتي بمقتضاه أكثر أهل العلم وهو كذلك لأنه عندنا التابعين أيضا أفتوا والصحابة. فما رأيك دام فضلك
الآن أنت اشتبت ما عندك؟
نعم.
الآن إذا كنت تريد المناقشة ينبغي أن نقف عند كل حديث
نعم
ونحدد وجهة نظرنا فيه أولا من حيث روايته وثانيا من حيث درايته.
نعم.
أولا نعمل عملية تصفية ما صح نضعه بين أيدينا ولو كان مرسلا كما هو في أثر مجاهد وما لم يصح وضعه فإن كان ضعيفا يمكن الاستشهاد به نضعه أيضا أمامنا على المنصة. أما إذا كان ضعيفا شديد الضعف نعرض عنه جانبا. فالآن نريد أن تلخص لنا بناء على هذا الأمر الأول وهو ما هو الصحيح عندك الذي فيه التصريح بالأذن باللحية من اللحية؟
رواية مجاهد فقط.
فقط
فقط.
طيب هي عندك ضعيف يمكن أن يستشهد به؟ ما أظن عندك.
عندي ولكن حديث أبي سعيد الخدري
الله يهديك أنا بقول يمكن أن يستشهد به. يعني
لا ليس ضعيف، لا عنده ضعيف،
مش ضعيف يا أخي، شديد الضعف. أنا سؤالي هل عندك حديث ضعيف يمكن أن يستشهد به وهو أن يكون غير شديد الضعف؟
عندي
هذا
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ أحدكم من طول لحيته ولكن من الصدغين. يعني أصل الأخذ
هذا ضعيف فقط.
ضعيف، رواه ابو نعيم في الحلية من طريق أبي إبراهيم الهيثم ورواه الخطيب في تاريخه وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف. نعم.
هل تتبعت ترجمة الرجل
عفير؟
هو ما عندنا غيره الآن. تتبعت ترجمته؟
تتبعت ترجمة.
طيب قولك وهو ضعيف هو قولك أم هو قول غيرك؟
لا قولي.
من سبقك إلى هذا؟
ما أحد سبقك.
أي مشكلة هذا؟
إذا أنا وجدت هذا الرجل فيه احكمت عليه بالضعف لأجل هذا، لأن ابن عيب يقول غريب. عفوا،
لابد أن يكون أحدنا اليوم مسبوقا إلى القول الذي قاله هو باجتهاد من عنده، لأن نحن الآن ليس بإمكاننا أن نؤسس علم الجرح والتعديل وننطلق من حيث هم انطلقوا. نحن علينا الآن نشوف أئمة الجرح والتعديل شو قالوا. فإن اتفقوا على توثيق راوٍ نحن لا يسعنا إلى التوثيق. إن اتفقوا على تضعيف راوي لا يسعنا إلا التضعيف. إذا اتفقوا على الحكم بوضعه أو كذبه كذلك لا يسعنا. إن اختلفوا هنا مجال البحث والاجتهاد بأمثالنا أن يأخذ من هذه الأقوال المختلفة ما يناسب علم الجرى والتعديل. فأنت حينما أجبتني على سؤالي سبقك أحد إلى هذا؟ قلت لا، هذا مش محبوب، ولا سيقال لك، وهذا سؤال أحرج من الأول، من أين لك إلى هذا الطبيب؟
من أجل عطيف بن معدان.
شو عرضك أنه ضعيف؟
لأنه الأئمة قال أنه ضعيف.
عاود رجع
سبقني بالتضعيف الحديث ولا بتضعيف الرجل؟
نحن نتكلم الآن عما
عن الرجل، أنا ظننت عن الحديث.
طيب عفى الله عما سلم. عاودا قولك ضعيف هذا من عندك أم سبقك إليه أحد؟
مسبوق ما يمكن.
طيب من الذي قال؟
رجع شيخنا
معليش
مرتين صار رجعوا
الرجوع إلى الحق فضيلة. مش هذا يا أخي، هذا فضيلة ينسبك إلى الفضل.
الحمد لله.
هذا هو. من الذي قال إنه ضعيف مثلا؟
معظم اللي حاضر من حجر الذهبي غير.
لا هؤلاء متأخرون.
متأخر. نعم.
نشوف من المتقدمين.
لا أذكر. نعم.
لا تذكر. طيب ليس بينه خلاف؟
الظاهر ما في خلاف.
لا أيوة ما بيمشي الحال. هيك ما بيمشي الحال.
أبو نعيم يقول غريب من حديث عطاء لا أعلم عنه راويا غير عفير بن معدان.
ليش أنا أخذ هذا ببحثنا؟
لا يعني إنه الآن قال عنه غريب أبو نعيم.
أنتوا يا جماعة تهيتوا بالسماء ما أكلتوا. صاحبنا هنا جاري بالجم ما أكله، ويبدو أنه أكل آخر أشهى لديه من هذا.
السلام
عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم. في عندي موعد حتى كان على 5:30 لكن
خير
ان شاء الله. يلا السلام
عليكم.
السلام
عليكم. السلام
عليكم.
أطلب في سؤال يا شيخنا.
استأذن من صاحب البحث.
أبا
خليه
لا يحصل في الأسئلة بعضنا.
ولهذا كتبوا في الهامش أو خير من معدن الحمصي.
هذا خير الموجود عندنا.
نعم.
طيب هذا ليش متروكا؟
الحافظ ابن حجر قال عنه ضعيف.
طيب ما حدا قال عنه متروك؟
لا.
هذا الشيء المقول هنا عفائل عن عطاء الليثي وعن وليد بن مسلم وعلي بن عياش قال النسائي ليس بثقة. خلاصة وفي هامشه تمام كلام النسائي ولا يكتب حديثه.
ضايخة يا
أستاذ. يعني متروك؟
متروك
جدا.
لكن هذا نحن نقول متروك على الدراسة المستعجلة يا اعتبارك.
نعم.
والله حديث هذا كأنه مخرجوا في بعض منه مكسر
نفسه.
أعطيني القلم
أنا أحسن لك
في الورقة.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
من أين حصلته يا أستاذ؟
من التتبع.
هذا يعني جواب مضيع.
من الفهارس حقيقة، لأن أنا يعني كثير ما أرجع إلى الفهارس.
طيب.
الفهارس هذا شيخنا يعني لعلها أفسدت أكثر مما أصلح. حقيقة.
ولها فوائد.
لا. بقول سبحان الله.
إذا وجدت نروح.
نعم. أقول سبحان الله لما ما كانت هذه الفهارس موجودة كانت الدقة في التتبع أكثر.
نعم.
يقرأ
الإنسان.
نعم.
طيب.
نعم.
إذا شو بقي عنا؟
عندنا مرسل مجاهد.
مين رواة النية؟
أبو داود في المراسيل.
المراسيل.
أي نعم.
مش نازل صحيح.
نعم.
طبعا المراسيل التي اعتمدت عليها هي التي بتحقيق شعيب.
نعم.
ورأيته صحح الإسناد.
صح.
نعم. الآن نحن في ظني كنا نبدأ قبل كل شيء في بحث في الأحاديث من ناحية الرواية، وكأنه انتهينا من هذا. بقي علينا نبحث من حيث الدراية. الآن الحديث من حيث الدراية صريح لكن هو مرسل.
نعم.
الآن نريد أن نتطلب ما نقوي به هذا المرسل بناء على القواعد الحديثية، أليس كذلك؟
نعم.
كويس. الآن ذكرنا بالقواعد التي أشرت إليها، رقم 1 2 3 ذكرت 4.
نعم. وهذه الشروط الأربعة التي وضعها الإمام الشافعي، كون المرسل من كبار التابعين ومجاهد كذلك، إذا شاركه الحفاظ المأمونون لم يخالفوه، إذا سمى من أرسل عنه سمى ثقة، كأنه إذا سئل يعني أنه يقول فلان فيكون ثقة.
طيب.
وأن ينضم إلى هذه الشروط الثلاثة.
نحن هلا آنفا مررنا على هذه الشروط. الآن نشوف ما يصلح منها إن كان فيها ما يصلح لتقوية هذا المرسل.
نعم.
الآن الأول، هل هو يصلح؟
نعم يصدر مجاهد من تلاميذ ابن عباس من الثالثة مات سنة 100 أو 200 أو 300 أو 400 وله 83 سنة.
أي هل أنت تفهم من هذه الشروط أن كل شرط وحده ينهض لتقوية المرسل ولا لابد من اجتماعها كلها؟
اجتماعي.
حسنا، هات الشرط الثاني.
إذا شاركه الحفاظ المأمونون لن يخالفوا.
طيب هذا الشرط صادق.
عفيرون رأى
هو الآن في رواية ابن عباس بارك الله فيك.
لا انت خالف ما مشينا أيضا او هي فضيلة تانية على مدى استاذنا شو رجوع يعني
رجوع. نعم.
شو هو حديث ابن عباس؟
حديث ابن عباس في قوله سبحانه وتعالى ثم ليقضوا تفثهم، قال التفث حلق الرأس وأخذ الشاربين ونفخ الإبط وحلق العانة وقص الأظافر وأخذ العارضين ورمي الجمار إلى آخره. ثم أيضا عن مجاهد يقول نفس هذا الكلام.
واحد واحد.
نعم.
شو إسناد هذا الأخر؟
هذا صحيح.
مين رواه؟
رواه الطبري في تفسيره. وسعيد بن منصور أيضا في تفسيره. من طريق هشيم حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان.
طريق مين؟
عبد الملك بن أبي سليمان. هشيم أول.
من طريق هشيم.
هشيم نعم.
بعدين.
حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان. وهو إمام عن عطاء عن ابن عباس.
طيب.
فالحديث صحيح.
الأثر.
أو الأثر. الأثر صحيح.
طيب.
ومحمد بن كعب القرظي قال التفسير هذه الآية كذلك والأخذ من العارضين.
طيب.
أي نعم.
طيب.
فهنا كأنهم يعني يوافق
مجاهدا.
مجاهد.
طيب.
نعم.
غيره. هذا الشرط ايش التالي؟
الثاني.
أعطينا التالي.
إذا سمى من أرسل عنه سمى ثقة. وكأنه لا يعني لا يروي إلا عن ثقة.
إيه. هذا شرط قائم؟
لا.
مو قائم. طيب. الرابع.
أن ينضم إلى هذه الشروط الثلاثة واحد مما يلي.
طيب. وهو
أن يروى الحديث من وجه آخر مسندا.
وهذا مفقود عندنا.
ما اشترط الصحة أو الضعف. يعني أن يروى الحديث من وجه آخر مسندا وقد روي مسندا ولكن إسناد ضعيف. أما هنا في هذا الشرط لم يشترط الضعف أو الصحة.
لا تزال تقول لكن بإسناد ضعيف.
ضعيف جدا جدا.
طيب
الشرط الثاني.
لا لسه الأول
لا هذا ما
والله شيخنا إذا أنا يعني كنت ناصحا لأبي فيصل
بلا شك ولا أنت غير ناصح.
هذا ليس يعني
لا بس أنا بأكد نصيحة أنه مهما كانت الإشارة هذه النافعة وبعد تنقيحها وإلى أجله لا تفيد إلا بعد أن يعمل هو بالسنة.
لا لا سنعمل بها إن شاء الله.
ما تقول أنا ما اختلعت.
أنا شيخنا أنا كنت أنا الآن لفت نظري إلى شيء ما كان عنده. كانت أوفر.
أوفر.
نعم كانت
أنا لما بدأت الرسالة قال لي الأخ سعد حميدي نفس الكلام قلت إن شاء الله لن ننسى ولكن ما يعني سبحان الله
وجاهد النفس والشيطان وعصيهما ومنهما محضاك المصحف التهمي.
بس انا الان اللي حدث ان في عندي اسئله هل الحديث هل الاخذ من اللحيه هل حلق اللحيه من الكبائر ام من الصغائر ثم هل الأخذ من الكبائر أم الصغائر وهكذا في بعض الأسئلة إذا انتهينا من هذه يعني
انتهينا من هذه المسألة
البدر
يبدو شيخنا انهان
ممتاز
يعني سقط الحديث.
والله اريد ان اعطيه الشيخ ينظر فيه.
يعني لا يعني
هذا المرسل معلش يعني في افعال الصحابه ايضا هل افعال الصحابه يعني لا تقوي هذا المرسل؟ يعني فرضا انه ما جاءنا المسند كلهم ضعيفه جدا.
كيف يا اخي ما معنى انت تدري بماذا نفتي؟
نعم
نحن نفتي باثر ابن عمر واثر ابي هريره وكلاهما قد روى الامر بافاء اللحيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلاهما راي رسول الله صلى الله عليه وسلم فمثلهما وبخاصه اولهما وهو ابن عمر الخطاب الذي عرف عنه شده تحريه سنه الرسول عبد الله بن عمر نعم وإلى درجة المبالغة التي لا يقر عليها والده عمر بن الخطاب. فلا يتصور بالنسبة لهذا الصحابي الجليل أن يرى الرسول قد أسبلها على سجيتها وعلى طبيعتها ثم هو يأخذ ما زاد عن فضله. هذا يكفينا. فإذا انضم إلى ذلك أثر عن مجاهد صحيح وهي في ذهني آثار أخرى مسجلة في بعض الحواشي أو التعليقات. لو رجعت مثلا إلى مصنف ابن أبي شيبة
رجعت هذا المرسل أنا الآن يعني كتاب الآثار الواردة عن الرسول هذا الآن عفوا هذا الآن هذا من المرفوع والآن عندي الموقوف وعندي الآثار عندي عن الصحابة في حوالي 4-5 وعن التابعين حوالي 10 تابعين قالوا بهذا موجود. أنا الآن هذا الفصل الآثار المرفوعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
هي أنا الحرارة هي ما بحبها لأحد.
جزاك الله.
الحرارة في البحث.
نعم. لا مش حرارة.
ما بتقدم. لا أنا بشوف لك هلا.
نعم.
لأنه أنت كنت عم تحاول تقوي حديث مجاهد المرسل.
نعم.
أنا عملت نظرك أنه هناك فعل ابن عمر وأبي هريرة.
نعم.
فإذا انضم إلى هذين الأثرين أثر مجاهد مرسل مجاهد.
نعم.
ما بتقوى فيهما؟
بتقوى.
هذا سؤال. فنحن بحثنا الآن كان في هذا المرسل عن مجاهد.
نعم.
يتقوى بفعل أبي هريرة بفعل ابن عمر وأفعال سلف آخرين مذكورين في ابن أبي شيبة. وأردت أيضا أن ألفت نظرك إلى شعب الإيمان للبيهقي هل رجعت إليه؟
نعم.
شو نقلت عنه؟
شعب الإيمان في بعض الآثار
إيه مثلا
طيب هو هذا الحديث جابر بن عبد الله قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رواه البياقي في شعب الإيمان أحسن لا شعرك أو أحلق
أنا في عم تقول آثار
هو نعم
فإنك عجل مثل لا
أنا أريد أن يعني مشان الوقت والله
ما تستعجل ما تستعجل
بعدين شئنا هو بالنسبة لحديث حديث
مجاهد
حديث مجاهد طيب هو حديث مجاهد الحقيقة يعني ما في هناك تعارض بينه وبين ما فعل عبد الله بن عمر
لا هو تعارض ما في لكن هو يريد يريد أن يدعم
هو الآن الشيخ جزاه الله خير يستشهد الشيخ بفعل ابن عمر وفعل أبو ما يمكن يخالفه فنحن نقول الآن عندنا مرسل الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بهذا هذا الذي يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بهذا نعم أحسن يا شيخ هذا هو عندنا حديث عن إبراهيم بن يزيد النخعي والأثر قال كانوا ينبطون لحاهم ويأخذون من عوارضها صحيح رواه ابن أبي شيبة ورواه البيهقي في شعب الإيمان ولكن جاء وينظفونها بدل وينبطونها والصحيح ينبطونها كما في غريب الحديث للهروي
رجعت له في هذه الرسالة الدكتوراة عندنا تحققت
صحيح. شو اللفظ الصحيح؟
كانوا ينبطون ينبطون أو ينطبون ينطبون.
إيش ينطبون؟
جاء عن إبراهيم النخعي أيضا كان يعجبه التبطن والأخذ من العارضين.
أيه.
رواه السرسقطي في الدلائل من طريق الحميدة عن سفيان، ورواه الهارو في الغريب الحديث أيضا كان أنه كان يبطن لحيته كأنه يأخذ من بطنها.
هذا
نعم.
طيب أنت رجعت إلى شعب الإيمان مباشرة؟
نعم. شعب الإيمان ينظفونها.
ينظفونها.
نعم.
ويأخذوا من العوارض.
نعم.
طيب هون هلا ماذا يفيدنا أثر البيهقي هذا؟ من هم الذين كانوا يفعلون؟
إبراهيم النخعي.
هم بقى أنت بدك يعني تعمل ملاحظة.
نعم.
لأنه هو إما أن يعني التابعين وإما أن يعني الصحابة.
نعم.
فإذا كان يعني الصحابة فهو أقوى لك مما لو عنا التابعين. فهو
عليكم السلام.
عليكم السلام وبركاته. فيزيد ابن إبراهيم
رأى عائشة رؤيا.
يزيد ابن إبراهيم أكثر روايات عن التابعين. أهلا كيف حالك؟
الله يعطيك العافية.
أعطاك الله. أهلا مرحبا.
حياكم الله. الله يعطيكم العافية.
المهم نحن باختصار وبتلخيص حديث مجاهد هذا المرسل يتقوى بما ذكر آنفا، لكن في ذهني شيء فما أدري هذا مر عليك ولا أنا واهم أو ناسي، أن مجاهد كان يفعل هذا مر بك ولا لا؟ ولعله موجود في تفسير ابن جرير الطبري.
مجاهد جاء في قوله ثم ليقضوا تفتهم قال حلق الرأس وحلق العانة وقص 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 اللحية.
هذا هو. هذا هو.
اي نعم في الطبري.
فإذا فإذا هذا مرفوع تأيد بعمل رافعه أو مرسله. هذا قول
هذا الذي أريد يعني
أنه
هل يتطور. طيب يا شيخ
ما كمل
الشيخ؟ لا لا انتهي مش معنى خلي دول غيرها
مش ننهي وهذا الشريط يكون يعني جيد جدا. هل القبضة من ملبس الشعر أو من أسفل الذقن؟
من كان يقبض على ماذا في كل الآثار والأحاديث التي مرت بك؟ كان يقبض على ماذا؟
على لحيته.
طيب فالجواب في جوابك.
إذن من
الشعر
من منبت اللحية.
إيه الله يبارك لك فيها.
أمامي. طيب.
توفيها.
إذن من منبت اللحية. هل حلق اللحية من الكبائر أم من الصغائر؟
أولا أنا لست حريصا على التعمق في التمييز بين المحرمات الكبائر والصغائر، كما أني لست حريصا في تأويل حديث الترهيب والترهيب، لأن الحرص على خلاف هذا الذي أنا أقوله يذهب بأثر الأحاديث المحرمة ويذهب بأثر أحاديث الترغيب والترهيب من أذان السامعين. لما بتقول هذا قيل للمبالغة ذهب أثر الترهيب وإلى آخره. هذا أولا. ثانيا
من أين أتوا بهذا؟
نعم
من أين أتوا بهذا التأويل يعني؟
هن قد يظهرون لأنه الرسول عليه السلام كما تعلمون جميعا قد نص على في أكثر من حديث واحد على أن هناك ذنوب من الكبائر.
نعم.
فلا شك أن هذا التفريق موجود في السنة، لكن أنا قصدت أنه أي نهي أو أي محرم ثبت تحريمه من الشرع بنص من الكتاب أو السنة ليس من مصلحة الدعوة والموعظة الحسنة أن نجي بقى نقول يا ترى هذا يفيدنا أن هذا الذنب من الكبائر أم الصغائر. أعيد كلامي السامي لست حريصا على هذا، لكن قد يضطر الإنسان في بعض الأحيان أن يلجى مثل هذا المولج الضيق، فإن رأى نفسه أنه لا بد له من ذلك يدرس الأحاديث، فإن بدا له أنه من الكبائر فليقلها، وإن لم يبدو فلينظر هل الأنفع في سبيل الدعوة والموعظة الحسنة أن تبقي الأحاديث كما جاءت أن تؤولها إلى أنها تعني أنه من الصغائر وليس من الكبائر. وأنا الآن أضرب لك مثلا بنص يتعلق بموضوع حلق اللحية، هذا الحلق الذي أنت سألت عنه هل هو من الكبائر أم من الصغائر؟ في ظني أنك لابد أنك تطرقت في هذه الرسالة إلى النصوص التي تمنع من حلق اللحية، أليس كذلك؟ نعم.
فصل الأول
هذا المفروض. إذا كان الأمر كذلك ما هي الحصيلة التي أنت ما أنت إليها وخرجت بها من هذه النصوص كلها حتى ناقشها الحصيلة الخلاصة؟
حصيل الأمر.
لا هذا ليش جواب سؤالي طيب أنا بقول أن هذه النصوص التي جمعتها إما أنها ألقت في نفسك أن حلق اللحية من الكبائر أو ألقت في نفسك أنها من الصغائر أو أنه لم يتضح لك الأمر لا هذا ولا هذا، فأنا حينئذ أعطيك الجواب.
ألقت في نفسي أنها من الكبائر.
عليكم السلام. حسنا.